أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسني من المتصلات إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الصلاة في أبواب صلاة الجمعة: باب الغسل يوم الجمعة. قال خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي في مسنده والحميدي والطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وهلم جرا. الحديث فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال فليغتسل، لم الأمر، والأصل في الأمر المجرد أنه يفيد الوجوب، الأمر المجرد الذي ليست هناك قرينة تصرفه عن ظاهره فإنه يفيد الوجوب. إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، يعني وجوب الغسل على كل من أتى الجمعة، لأن هناك كما تقدم بعض الأصناف لا تجب عليهم الجمعة، فالمسافر لا تجب عليه الجمعة فلا يؤمر بالغسل، والمريض لا تجب عليه الجمعة فلا يؤمر بالغسل، والمولى والعبد لا تجب عليه الجمعة فلا يؤمر بالغسل، والمرأة لا تجب عليها الجمعة فلا تؤمر بالغسل. إذن الغسل متعلق بالرواح والذهاب والمجيء لصلاة الجمعة، لأنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية التشريع، عائشة رضي الله عنها تقول كما في الصحيح: كان الناس مهنة أنفسهم، يعني بيشتغلوا لأنفسهم، وكانوا يروحون إلى المسجد فتنبعث منهم رائحة العرق. فتخيل ناس الصحراء العرق يلبسون الصوف في مسجد ليس فيه تكييف ولا مراوح، فكان بعضهم يتأذى من بعض من هذه الرائحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء: لو اغتسلتم لهذا اليوم، كان هذا في البداية، ثم بعد ذلك أمر بالغسل. كان الأول على التحذير ثم بعد ذلك أمر بالغسل، فأوجبهم كما في هذا الحديث: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، أي إذا جاء لحضور صلاة الجمعة، وحضور صلاة الجمعة لا يكون إلا في المسجد الجامع، أي الذي يجمع ناسا أو أناسا. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فلو أن إنسانا يتأذى من رائحة العرق، وهذا في الغالب، إذن الملائكة تتأذى من ذلك، ولو أن إنسانا يتأذى من رائحة الدخان، إذن الملائكة تتأذى من ذلك، وكل شيء يتأذى منه الإنسان فالملائكة أشد تأذيا، لأنهم أطيب خلقا من خلق الإنسان.
هؤلاء الأربعة ذهبوا إلى الجمعة، يجب عليهم الغسل؟
أي نعم، من أتى الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال أخبرنا حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن صفوان، عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غسل يوم الجمعه واجب على كل محتل. اخبرنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن صفوان بن سليم. مالك وابن عيينة كلاهما رويا عن صفوان بن سليم الزرقي رضي الله عنه رحمه الله، عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري. ابو سعيد ما اسمه؟
سعد بن مالك بن سنان.
سعد بن مالك
بن
سنان. ابو سعد بن ابي وقاص سعد بن مالك
بن
سنان ابن مالك ابن زهري. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حديث صحيح رواه البخاري في مواضع ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه ومالك في الموطأ والشافعي في المسند واحمد والطيالسي والحميدي وغيرهم. وهلم جرا عبد الله طور على التخيل.
ابو خير.
نعم
ابو خير.
كله خير ولا زياده خير؟
زياده خير.
اخير مزيد التخريج يكون اخير، لكن يشغلك في الكتابه. وكنا يعني نقول او نذكر كل من خرج الحديث ما استطعنا الى ذلك سبيلا، وان لم تكن تكتب فمن يسمع فيدون بعد ذلك. ان شاء الله ندخل حتى نطبعه نتراجعه ان شاء الله
قريبا.
الحديث صحيح وايضا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم. ولفظ واجب والوجوب لفظ معروف عند العرب ومعناه الحق اللازم، يعني واجب عليك ان تكرم الضيف، اي حق الضيف عليك يلزمك ان تكرمه. لان بعض الناس بيفسر هذا الحديث غسل يوم الجمعه واجب على هذا المعنى، ويقولون انه لا يراد به المعنى الشرعي الاصطلاحي عند اهل الاصول والفقه الذين يقولون الواجب الذي امر به امرا جازما، الواجب الذي يثاب فاعله ويأثم تاركه او يستحق العقوبه تاركه. قالوا ليس هذا المعنى، وهذا الكلام غير صحيح او مرجوح. فالراجح ان اللفظ محمول على معناه اللغوي، ومعناه اللغوي لا يفارق معناه الشرع الاصول الفقهي. فغسل يوم الجمعه واجب بالمعنى اللغوي حق لازم على من اتى الجمعه ان يغتسل، وبالمعنى الشرعي انه يجب على من اتى الجمعه ان يغتسل، فان تركه آثما عامدا، إن تركه عامدا عالما غير مضطر لتركه كالمريض ونحوه أو من يخشى على نفسه من الغسل يكون آثما، وصلاته صحيحة لأن الغسل ليس شرطا. وكثير من العلماء قالوا إن غسل يوم الجمعة سنة وليس واجبا، واستدلوا بهذا الحديث على أنه ليس فيه الوجوب الشرعي، وبما سيأتي من حديث عثمان مع عمر رضي الله عنه. الحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني كل من بلغ الحلم. لا يشترط أن يكون قد احتلم من ليلته أو قبل رواحله، يعني على كل من تجب عليه الصلاة. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، على كل ذكر بلغ الحلم، وكل أنثى إذ أتت المسجد كما تقدم. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أي الذي تجب عليه صلاة الجمعة ويجب عليه شهود الجمعة، يجب عليه أن يغتسل. والوجوب هنا هو الوجوب الشرعي أيضا، يعني من تركه آثما وإن صحت صلاته. قال اخبرنا محمد بن يوسف. نعم الدريمي ذكر لكن تقديمه لهذين الحديثين في اشاره الى انه مقدم عنده هذا القول،
واتبعه بالحديث الاخر
ونعمة
سيأتي الكلام.
بعد ذلك قال فضل الجمعة وغسلها فضل.
الفضل الفضل والأجر والثواب على الواجب وعلى المستحب أيضا. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي. يوسف هذا الفريابي. الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب إذ دخل رجل فعرض به عمر، أي تكلم بكلام فيه تعريض وإشارة إليه، فعرض به عمر فقال أي الرجل يا أمير المؤمنين ما زدت أن توضأت حين سمعت النداء، أي أنه أيضا لم يغتسل إنما توضأ، يعني لما دهمه الوقت تعجل بالرواح فتوضأ فقط وذهب، ما زدت على أن توضأت، ما زدت أن توضأت حين سمعت النداء. فقال والوضوء أيضا ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم الجمعة إلى الجمعة فليغتسل، حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد والطيالسي وابن أبي شيبة وابن خزيمة وأبو يعلى والطحاوي وغيرهم. وهذه القصة وردت من حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم وعند الشافعي في مسنده، ومن حديث ابن عباس عند ابن أبي شيبة، وعند بعضهم صرح بأن الرجل عثمان رضي الله عنه عمر يخطب على المنبر، فدخل عثمان وهو قائم على المنبر فعرض به عمر، يعني ما بال رجال يتأخرون عن حضور الجمعة وعن التبكير للجمعة، فتكلم وقال ما زدت على أن توضأت يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت. وفي بعض الرواية أيضا له لم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فما زدت على أن توضأت، يعني كان في شغل فانشغل عن وقت الجمعة فسمع النداء فأسرع وتوضأ وأتى المسجد. فقال له عمر رضي الله عنه والوضوء أيضا، يعني جاي متأخر وكذلك لم تغتسل وقد علمت أو ألم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، وما كان عمر ليفعل ذلك على رؤوس الأجساد إلا لأنه يرى أنه ترك أمرا واجبا، لو كان أمر مستحب لا سكت عنه وتجاوز. قال أخبرنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة قال أخبرنا قتادة، همام بن يحيى العوذي قال أخبرنا قتادة ابن أبو الخطاب الأكمل عن الحسن عن سمرة، حسن عن سمرة معروف الحسن من؟ ابن أبي الحسن البصري أبو من؟
سعيد.
أبو سعيد وأبو اسمه
يسار.
يسار الحسن ابن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري الإمام الفقيه الزاهد العابد الذي قيل عنه إن كلامه يشبه كلام الأنبياء رحمه الله، له كلام في غاية البلاغة وفي غاية النفع لكنه مشهور بالتدريس، وخاصة روايته أو روايته عن سمرة لم يسمع منه إلا حديثا واحدا. فقوله عن سمرة لا يحتمل منه. طيب، عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ للجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الحديث ضعيف لأن مداره على الحسن عن سمرة وهو كما تقدم لم يسمع من ثمرة إلا حديث العقيقة، كل غلام مرتهن بعقيقة، وما عدا ذلك لم يسمعه منه، فرواياته عنه مدلسة، والمدلس نوع من أنواع الضعيف، لأن الصحيح لا يقول الحديث صحيحا إلا إذا علمنا أن كل راوي سمع الحديث من شيخه، فإذا قال الحسن عن ثمرة لم نتأكد هل هو سمعه أم لا، بل كما نص العلماء وسيأتي قول بعضهم أنه لم يسمع إلا حديث الحسن، إذا لم يسمع هذا الحديث منه الحسن، لم يسمع من ثمرة قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، الحديث ظاهره يدل على أن الغسل ليس بواجب، وإن اغتسل فأفضل فبها ونعمة، ومن اغتسل فهو أفضل، من توضأ فبها ونعمة أي أجزأه الوضوء، ومن اغتسل فالغسل أفضل، لكن الحديث كما قلنا مدار على الحسن البصري وهو مدلس، وقد رواه عنه عن الحسن حديث مدار على الحسن عن ثمرة، رواه عنه قتادة ويونس بن عبيد وأبو حرة واصل بن عبد الرحمن الرقاشي وإبراهيم بن مهاجر والربيع بن صبيح وخليد بن دعلج وأبو بكر الهذلي، وكل رواية من الروايات دي فيها مشاكل، قتادة عنه مختلف عنه في رواياته، وحديث قتادة هذا كما عند الدارمي هنا قتادة عن الحسن من رواية همام، همام عن الحسن عن ثمرة عند الدارمي وأبي داود وأحمد وابن أبي شيبة والطحاوي وابن الجرود والطبراني والبيهقي في الكبرى وعند غيرهم، وتابع هماما في رواية عن الحسن عن ثمرة شعبة، وحديث عند الترمذي في السنن والعلل وعند أحمد والنسائي وغيرهم، وقال النسائي لم يسمع الحسن من ثمرة إلا حديث العقيقة، نسابي عن الحديث بتدليس الحسن، ورواه أيضا عن قتادة متابعا هماما أبو عوانة وسعيد بن أبي عروبة، وقال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي عن حديث رواه همام عن قتادة عن الحسن عن ثمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، ورواه أبان عن قتادة عن الحسن أن النبي لم يذكر ثمرة صلى الله عليه وسلم، إذا مرسل فذكره، قلت لأبي أيهما أصح؟ قال جميعا صحيحين، همام ثقة وصل وأبان لم يوصله، ومعنى كلاهما صح، صحيح هنا ليس حكما للحديث بالصح، يعني ثبت عند أبي حاتم أن الحديث من رواية همام عن قتادة عن الحسن عن ثمرة، وهمام عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلاهما قد ورد من طريق الحسن، مرسل وموصول
لم يرجح،
يعني كلاهما ورد عن الحسن، المرسل والموصول،
إثبات أن المشكلة من عند الحسن.
نعم، وأيضا يعني إذا أردت أن تبحث عن صحة حديث لا تقف عند النظر في كتب العلل، فكتب العلل قد تعل طريقا أو تعل بلفظ أو بوجه، فلا يكون ذلك حكم النهائي، مثل هنا أبو حاتم صحح أو يصحح تصحيح، يعني يقول لتصحيح هذه الطريق مش تصحيح المتن، أن هذه الطريق موجودة حقا ثابتة في الكتب، همام عن قتادة عن الحسن عن ثمرة، همام عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما موجود وكلاهما مروي، لا يعني الصحة المطلقة كما ذكر. قال الحافظ في المطالب العالية والمشهور عن الحسن في هذا الحديث عن ثمرة، عن ثمرة بن جندب لا عن عبد الرحمن بن ثمرة، لأن الطبراني رواه في الأوسط من طريق الحسن عن عبد الرحمن بن ثمرة، والأوسط عند الطبراني يذكر فيه الأحاديث المعلة من طريق شيوخه، يعني الأوسط عند الطبراني، المعجم الأوسط عند الطبراني منهجه فيه إيه؟ يأتي عن كل شيخ من مشايخه بحديث أو أكثر، لكن لا يستكثر، وغالباً يورد الحديث الذي به علم، وقد ينبه تنبيهاً يعني فيه لغز إن هذا الحديث معلم من هذا الوجه. المهم الحديث يعني البحث كل هذا بحث في الايه؟ تخريج الحديث وتعليله، لكن الخلاصه ان الحديث لا يخرج عن روايه الحسن عن سمره او مرسلا، وكلاهما ضعيف. الحسن عن سمره لانه مدلس، والحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه مرسل، ولا يقال ان هذا يقوي هذا، لان في تقويه الاحاديث في تعدد الطرق يقولون المرسل يقوي الموصول الذي ضعف إسناده، وهذا ليس طريق أخرى، مدار الحديث على راوي واحد، يعني هو إسناد واحد، مرة موصول ومرة مرسل، فلا يقال إن هذا يقوي ذاك، ولكن إن كانت الطريق المرسلة قوية، يعني إسنادها صحيح لحد المرسل، فهي تعل الموصول الآخر حتى لو كان الرواة ثقات مقبولين، يعني قد يكون الإسناد صحيحا متصل، فيأتي من طريق أخرى مرسلة والرواة اللي الإسناد المرسل أقوى من ذلك، يقول هذا المرسل يعل الموصول وهذا حديث قاله معلل أو معلل أو معلول على قول بعضه، فالحديث لا يثبت، ومن استدل به على عدم وجوب غسل يوم الجمعة فقد أخطأ، لأن إذا لم يثبت الدليل فلا تثبت الدلالة ولا يحتج به.
قال إذا لم يدرس الدليل فلا تثبت الدلالة، موقفنا من زيادة الفقهاء استدلالين بمسند الأحاديث
مردود. وقلنا كما تقدم الحديث ورد من مسند ابن عباس رواه البيهقي، ولفظه من توضأ فبها ونعمت ويجزئ من الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، لكن في إسناده أسباط بن ناصر وهو ضعيف، والسدي فيه ضعف أيضا. وقال البيهقي هذا الحديث بهذا اللفظ غريب من هذا الوجه، وإنما يعرف من حديث الحسن وغيره. وقد ورد أيضا من مسند جابر عند الطحاوي وابن عدي، وفي إسناده عبيد بن إسحاق العطار قال البخاري منكر الحديث، وقيس بن الربيع قال ابن معين ليس بشيء، وقال أبو حاتم ليس بقوي محله الصدق، وقال النسائي ليس بثقة، وقال أيضا في رواية عنه متروك الحديث. إذا الرجح لهذه الأسانيد والأحاديث كلها حديث الحسن عن سمرة، ومعنى قولنا الراجح لا يعني الصحة، يعني حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث جابر كل هذه ضعيفة ضعف شديد، يبقى عندنا حديث الحسن عن سمرة وضعفه وإن كان خفيفا فلا يحتج به على أي حال.
يعني هو أعلى حديث ابن عباس، أعلى حديث ابن عباس وحديث الحسن،
إنما يعرف من حديث الحسن، يستنكر من جعله من مسند ابن عباس.
فلا يقويه.
لا يقويه.
خطأ.
نعم. غريب.
خطأ لا يقوى به.
غريب هنا بمعنى منكر. فلا يستدل به ولا يتقوى أو يتقوى بغيره. الغرابة ضارة هنا، ليست غرابة الإسناد. في طرق، في طرق بقى. احنا كلها معلّة، لا يبقى إلا حديث الحسن عن سمرة. قال باب في فضل الجمعة والغسل والطيب فيها. أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن المقبوري عن أبيه مقبوري سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبوري عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن سلمان الفارسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن من دهنه أو مس من طيب بيته ثم راح فلم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب له فإذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا جواب الشرط، من اغتسل غفر له، جواب الشرط بعد كل هذه الجمل. حديث رواه البخاري وأحمد الطيليسي وابن أبي شيبة وابن حبان والمروزي في الجمعة وفضلها والطحاوي شرح المعاني والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى والبغوي في شرح السنة وغيرهم. الحديث كما تقدم في صحيح البخاري من اغتسل يوم الجمعة فتطهر بما استطاع من طهر، ما يعني ما بالأسنان ما مسحا كذا، ثم ادهن الدهان دهن الرأس الأسنان الصابون يعني حبيبي صابون الشاور من ادهن ثم ادهن من دهنه. الدهن ما يدهن به الجلد والشعر مما له رائحة طيبة أو الطيب عموما، أو مس من طيب بيته طيب أهله، ما يكونش إنجليزي لا مس إنجليزي ده تأليف أصلا. المسك بعض دم الغزال يعني القطبة منه كده تملأ الدنيا ريحا، مش الثاني اللي يصدغ الجلود والثياب ويشوهها ويخنق بعض الناس من رائحته. أو مس من طيب بيته، في بعض الوقت من طيب أهله، طيب المرأة التي تتطيب به لزوجها، لأن طيب النساء الذي تخرج به النساء له لون وليست له رائحة، لأنه لا يجوز للمرأة أن تتطيب بطيب له رائحة ثم تخرج في الشوارع والطرقات. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أيما امرأة استعطرت ثم مرت على قوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، قال كلمة قبيحة، وبعض الروايات فهي زانية، وكل من وجد ريحة فهو زاني عياذا بالله.
اللام في الحديث ليجد لام العقيبة مش لام التعليل.
ايه؟
لا نعم ما عملتش كده عشان يشم الدنيا، ما هنا ما لهاش دخل.
لا هي خرجت تطيبت وانبعثت منها الرائحة، ولا شك أن الرجل تفعل ذلك ضمنا تريد أن يجد الناس، مش مهم رجال بقى رجال أو نساء، يجدوا منها رائحة طيبة. يعني تقول يعني أنا لا أحب أن يجد الناس، مش مهم رجال، مني رائحة العرق مثلا، وفي زماننا هذا مزيل العرق الذي يسمون، ويزيل العرق ويثبت رائحة زكية، فهي في عداد من تطيبت أو تعطرت أو استعطرت، لا يجوز. ممكن مزيل لا ليست له رائحة أظن فيه ولا فمثل هذا لا بأس، لكن عامة هذه المزيلات لرائحة العرق تكون لها رائحة زكية تنبعث، فهذا يدخل في علاج الطيب الذي نهيت عنه المرأة. قال من اغتسل يوم الجمعة فتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب بيته ثم راح أي إلى الجمعة فلم يفرق بين اثنين، يعني اثنين جلسين يروح يزق ده شوية وده شوية يروح جالس بينهم، هذا لا يجوز، هذا الفعل يحدث من كثير من الناس لا يجوز، إلا إن تفسح له بعض الجلوس السابقين السابقين نعم لا بأس، لكن هو الذي يأكل يحشر نفسه حشرا ويضطر المهمة أو ربما يأمره.
هم متفرقون، هم تركوا مجال متفرقون.
لو هناك مجال ماشي، لكن هناك أمر آخر وهو تخطي الرقاب. لو استطاع أن يصل إلى فرجة في صف متقدم دون أن يتخطى الرقاب، لأن تخطي الرقاب إذا
ضبط تخطي الرقاب اللي هو يرفع رجله يعني؟
إيه نعم.
يعني لو في مكان يعدي منه رجل كده ما تخطاش؟
ما تخطاش. ولو وجد مكان في الصف المتقدمة وهؤلاء جالسون هم الذين قصروا في سد الخلل أو قصروا في التقدم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احضروا الجمعة وادوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتأخر حتى يؤخره الله في الجنة وإن دخلها.
الإمام يطلب من المصلين أن يتقدموا؟
أي نعم، كما يقول لهم قصروا الصفوف. فلم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب له. من السنن المهجورة أيضا أن كثير من المصلين يوم الجمعة يجي يدخل يصلي ركعتين ويجلس. الأفضل أنه يصلي كان الصحابة يدخلون أو يأتون المسجد قبل أن يصلي، فلا يزالون يصلي ركعتين 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 حتى يخرج. وصلى ما كتب له، فإذا خرج الإمام أنصت أي لخطبة الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، يعني غفر الذنوب التي ارتكبها من الجمعة إلى الجمعة. تأكيد مثل هذه الأحاديث يعني الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إن اجتنب تلك الكبائر، الذنوب التي تغفر ما بين الصلوات أو الجمعات أو رمضان، الذنوب التي دون الكبائر، لأن الكبائر لا بد لها من التوبة أو لا بد فيها من التوبة، والتوبة الندم على فعل الذنب والعزم على عدم العودة إليه، وإن كانت هناك مظالم يردها لأصحابها إن كانت هذه الكبيرة تتعلق بالآخرين، ويبتغي بذلك كل وجه الله سبحانه وتعالى، لا يكون غرضه من التوبة من الذنب ألا يذمه الناس، فهذه التوبة ليست لله، ولكن التوبة التي لله سبحانه وتعالى هي أن يترك الذنب نادما على فعله وعازما على عدم العودة إليه، يبتغي الأجر من الله عز وجل على هذه التوبة مع رد الحقوق كما تقدم. هذا الحديث نعم لا الإمام يأتي على الجمعة الخطبة مباشرة الحديث هو فإذا خرج الإمام أنصت. قال باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة. إذا خلصنا من مسألة الغسل غسل يوم الجمعة أنه واجب، هذا القول الراجح، وإن كان هناك قول آخر أنه سنة، لكن الأدلة التي ذكرها الإمام رحمه الله وما أشرنا إليه يفيد الوجوب، واستدلوا كما ذكرنا من قال بأنه سنة بقول أو موقف عمر رضي الله عنه مع عثمان، وقالوا فلم يأمره بأن يرجع ليغتسل، لا ما كان يأمره بأن يرجع ليغتسل، لأن الغسل وإن كان واجبا عنده فأوجب منه الجلوس والإنصات والسماع للخطبة. نكتفي بهذا، نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.